إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم أيها الإخوة المؤمنون موضوعنا اليوم هو العلامة الحقيقية للإيمان بالله سبحانه وتعالى فمن تزعزع فيه فقد تزعزع في الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومن ثبت فيه فقد ثبت في الإيمان بالله سبحانه وتعالى في حديث جبريل في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء شره وخيره هنا الإيمان بالقضاء والقدر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء شره وخيره لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقضاء والقدر إلى آخر هذه الفقرة أي في الحديث في الإيمان هنا أولا الإيمان بالقضاء والقدر يندرج تحت الإيمان بالله ثانيا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا بأن من ثبت في الإيمان بالقضاء والقدر ثبت في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن من تزعزع في الإيمان بالقضاء والقدر تزعزع في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إذن الإيمان بالقضاء والقدر قال صاحب العقيدة الصافية معنى القدر لغة المقدار مقدار الشيء وحالاته المقدرة ما هو المعنى الشرعي شرعا القدر هو تحديد مقادير الأشياء قبل وقوعها وكتابتها في اللوح المحفوظ قال تعالى: وقدر فيها أقواتها. وجوب الإيمان بالقدر، يجب الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره، وهو الركن السادس من أركان الإسلام، فلا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بقضاء الله تعالى وقدره، وذلك لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله، الحديث كما في الصحيح. ومعنى الإيمان بالقدر التصديق الجازم بأن كل ما يقع من الخير والشر فهو بقضاء الله وقدره، لكن هو شر بالنسبة للمخلوقين، أما بالنسبة لله تعالى فهو ليس بشر. وأن جميع ما يجري في الآفاق وفي الأنفس من خير أو شر فهو مقدر من الله تعالى ومكتوب قبل خلق الخليقة، وكل شيء بإرادة الله تعالى ولا يخرج عن مشيئته في الأرض ولا في السماء. ولو أراد الله تعالى أن يعبده كل خلقه ما عصاه أحد، بيده كل شيء يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: إن ربك فعال لما يريد. سبحانه وتعالى فلا يخرج عن إرادته وسلطانه شيء، ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره سبحانه، لا يسأل عما يفعل، وذلك لكمال حكمته وقدرته وعظيم سلطانه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن طاووس رحمه الله، قال: أدركنا ناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. رواه مسلم. أحيانا يتقدم رجل لخطبة امرأة فتطلب منه أن يطلق زوجته الأولى من أجل أن يتزوجها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. رواه البخاري. وعن عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا ونحب المال، فكيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. رواه البخاري. وفي حديث كان في صحيح الجامع ثم ضعفه الألباني في الطبعات الأخيرة لو أن الماء الذي منه الولد أهرقته على صخرة، أي المني، رميته على حجر، لو أن الماء الذي منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله تعالى منها ولدا، ولا يخلقن الله عز وجل نفسا هو خالقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، وهذا الحديث في الإنسان الذي يقوم بالنذر من أجل أن تقضى مصلحته، خاصة النذر ليس بعد تمام العمل وإنما قبل أن يقع العمل، بعد تمام العمل هذا لا شيء فيه، أما النذر قبل تمام العمل فهذا هو المكروه، وإن كان لغير الله فهو حرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر، وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. رواه البخاري. أستخرج به من البخيل، أي هذا النذر الذي قبل وقوع الشيء هذا يخرج الله تعالى منه مالا من البخيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رواه الترمذي وحسنه، وهو حسن كما قال العلماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. وهناك روايات أخرى يعني لكان كذا وكذا. أيها الإخوة المؤمنون، الإيمان بالقضاء والقدر، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ لقد اختلف العلماء في مسألة الفرق بين القضاء والقدر وتعريفهم للقضاء والقدر، واختلف تقديرهم للفرق بينهما. فمنهم من قال إن القدر تقدير الله في الأزل، أي قبل خلق الخليقة، في الأزل قبل أن يكتب في اللوح المحفوظ، إن القدر تقدير الله في الأزل. نحن كما نعلم يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. وأيضا كتب الله تعالى مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. فهنا فمنهم من قال إن القدر تقدير الله في الأزل، والقضاء حكم الله بالشيء عند وقوعه. فإذا قدر الله تعالى أن يكون الشيء المعين في وقته فهذا قدر، يعني كتب الله تعالى أن فلانا يموت يوم كذا، هذه الكتابة قدر. فإذا جاء الوقت الذي يكون فيه هذا الشيء فإنه يكون قضاء، وهذا عندما يأتي اليوم الذي يموت فيه الشخص. وهذا كثير في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: قضي الأمر، وقال تعالى: والله يقضي بالحق. إذن القدر تقدير الله تعالى بالشيء في الأزل، والقضاء قضاؤه به عند وقوعه. ومنهم من قال إنهما بمعنى واحد، والراجح هنا ما يلي: إن قرنا جميعا فبينهما فرق. عندما تقول القضاء والقدر فيكون هناك فرق بين القضاء والقدر على ما وضحنا الآن. القدر تقدير الله في الأزل، والقضاء وقوع الشيء الذي قدره الله تعالى في وقته، هذا عندما يجتمعان. وإن أفرد أحدهما عن الآخر فهما بمعنى واحد. مثلا أقول الآن: عليك أن تؤمن بقدر الله، هذا يشمل القضاء والقدر. إذا قلت عليك أن تؤمن بقضاء الله، هذا يشمل القضاء والقدر. لكن عندما يجتمعان فإنهما يختلفان على المعنى الذي وضحناه. ومعنى ذلك أن القدر إذا أطلق شمل القضاء، والقضاء إذا أطلق شمل القدر، ولكن إذا قيل القضاء والقدر صار بينهما فرق، وهذا كثير في اللغة العربية، وذلك بأن تكون الكلمة لها معنى شامل عند الانفراد ومعنى خاص عند الاجتماع. وهناك عبارة مشهورة في هذا الأمر: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني الشيئان. أيها الإخوة المؤمنون، ما حكم الرضا بالقدر؟ أولا، الحالة الأولى واجب، وهذا مثل الواجب الشرعي، لأن الله حكم به كونا وحكم به شرعا، فيجب على المؤمن الرضا به من حيث القضاء ومن حيث المقضي. إذن لابد بالرضا بقضاء الله تعالى من حيث القضاء ومن حيث المقضي. الحالة الثانية، يكون الرضا بالقضاء والقدر حراما، فيحرم الرضا بالمعاصي مهما كان الأمر وإن كانت واقعة بقضاء الله تعالى وقدره. الحالة الثالثة، الرضا يكون مستحبا، يستحب الرضا، هذا النوع يكون بعد الصبر، وهو الذي يقع في المصائب والابتلاءات. رجل أصابته مصيبة يجب عليه أن يصبر، فإن رضي واستراح وكان مطمئن القلب وكان راضيا بذلك فهذا الرضا مستحب. إذن هذه الحالات في الإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة المؤمنون، وهذه منزلة لا يصل إليها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، وهم من صفوة الله. ولهذا قال الجمهور إن الصبر واجب وإن الرضا مستحب. ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ إن الإيمان بالقضاء والقدر على 4 مراتب، وهناك من زاد على ذلك، لكن الأمر لا يخرج عن هذه المراتب التي سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى. المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة علم الله الأزلي، وهي الإيمان بعلم الله الذي هو صفته الأزلية، فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وهو بكل شيء محيط، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فهو عالم بكل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق، فهو يعلم جميع خلقه قبل خلقهم، ويعلم ما سيكون منهم، ويعلم سرهم وعلانيتهم وظاهرهم وباطنهم. يقول سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويقول سبحانه: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقول سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. ويقول سبحانه: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما الدليل على ذلك من السنة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. رواه البخاري ومسلم. يعني الله يعلم بأحوالهم وسعادتهم وشقاوتهم إلى آخره. ونحن نعلم أن أطفال المشركين الذين ماتوا صغارا يكونون خدما لأهل الجنة، وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ طالما أن هذا من أهل الجنة وذاك من أهل النار فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ أي قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى آخر الآيات، رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي صبي فقلت طوبى له، عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدرين أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا؟ رواه مسلم. إذن المرتبة الأولى في مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة علم الله الأزلي، مرتبة علم الله الأزلي. المرتبة الثانية مرتبة اللوح المحفوظ، الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء ولم يفرط فيه من شيء، فكل شيء عنده في كتاب مبين. وعلينا أن نعلم ما يلي: ما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ كمقادير الخلائق وما يعملون، هذا على سبيل الكتابة فقط، وإلا فإن الله تعالى يعلم في الأزل قبل الكتابة في اللوح المحفوظ يعلم كل شيء، وهذه الأشياء المقدرة من الشيء، والله تعالى يعلم كل شيء. يقول سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ويقول سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه النقطة عندما توفي هذا الصبي: أولا تدرين أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا؟ أما اللوح المحفوظ أيها الإخوة المؤمنون فهذا شيء لا يخطر ببالك، اللوح المحفوظ شيء لا يخطر ببالك. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض، قال أي مثل الحديث السابق: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. قال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. رواه البخاري. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. رواه البخاري ومسلم. وهناك رواية أخرى: كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والقدم تزني وزناها المشي، والقلب يزني وزناه التمني، ثم بعد ذلك يصدقه الفرج أو يكذبه. ويقول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: يا غلام، إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن صحيح. ورواية الترمذي فيها تفصيل أكثر، هناك رواية طويلة لكن هذه مختصرة. إذن رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما معنى هذا الكلام؟ بالأمس القريب ونحن في الابتدائية كنا نكتب بالريشة أو بالقلم الحبر، وهذه الريشة كانت بها محبرة تضع فيها الريشة ثم تكتب في الكراسة، ولا تستطيع أن تغلق الكراسة إلا بعد أن ترفع الريشة أي القلم، ثم إذا جف الورق أغلقت الكراسة. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. القلم الذي كتبت به المقادير رفع، وجفت الصحف، هذا المداد أي كالحبر الذي كتبت به المقادير جف ثم أغلقت الصحف. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها الإخوة المؤمنون، أما عن المرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة، المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهي الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، وأنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادته ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته أي فضلا، ويضل من يشاء بحكمته أي عدلا، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فما شاء كونه فهو كائن بقدرته لا محالة. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئة الله تعالى إيجاده، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يخرج عن إرادته شيء، فلا يجري في ملكه إلا ما يريده، فهو الخالق المالك، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. أيها الإخوة المؤمنون، شيء عجيب، ما شاء الله لا ما شاء الناس. في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة: ما شاء الله لا ما شاء الناس. يقول الحسن البصري: عرفت ربي بنقض العزائم، عرفت ربي بنقض العزائم. كيف؟ يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. عرفت ربي بنقض العزائم. أحيانا ترتب لأمر وتعده وتضع له كل الحلول، ثم رغما عنك يتوقف هذا الأمر. لماذا؟ لأن الله لم يشأ. إذن المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة المشيئة، ما شاء الله لا ما شاء الناس. مهما تريد ومهما تحب لا يكون إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، وهي الإيمان بأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء، فلا خالق غيره ولا رب سواه، فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: الحمد لله رب العالمين. وقال سبحانه: بديع السماوات والأرض وقال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هناك من جعل من المراحل المرحلة، يعني من بين هذه المراحل التقدير في الرحم، كما قال صاحب التوجيهات الإسلامية التقدير في الرحم، يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قد يقول قائل: ما هي الفائدة من الإيمان بالقضاء والقدر؟ لو لم يكن في خطبة اليوم إلا هذه الفوائد التي سنقولها الآن إن شاء الله تعالى لكفى. ما فائدة الإيمان بالقضاء والقدر؟ أولا الرضا واليقين والعوض. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قال ابن عباس: بأمر الله، يعني عن قدره وقضائه. إذن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أما قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن كثير في تفسيرها: أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله تعالى وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فات من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. وقال ابن عباس: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال علقمة: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله. ثانيا من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر تكفير الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم، يعني مرض، ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به سيئاته. متفق عليه. الفائدة الثالثة من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر إعطاء الأجر الكبير. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. رابعا غنى النفس. الله أكبر، الله أكبر، غنى النفس. يقول صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. رواه أحمد والترمذي وحسنه الأرناؤوط في جامع الأصول. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. نعم المال الصالح للرجل الصالح. لماذا؟ لأنه سيستخدمه في مرضاة الله تعالى، أما غيره من العاصين سيستخدم المال في معصية الله. والمشاهد أن كثيرا ممن يملكون الأموال الطائلة ولا يرضون بها يكونون فقراء النفوس، والذي يملك مالا قليلا وهو راض بما قسمه الله بعد الأخذ بالأسباب يكون غنيا بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. خامسا عدم الفرح والحزن. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هنا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني من قبل أن نخلقها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم يعني لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم يعني المقصود به الفرح هنا البطر لكن الفرح بنعمة الله وطاعة الله من غير تكبر ولا كذا فهو ممدوح ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. مختال يعني متكبر في نفسه فخور أي على غيره. ولذلك قال العلماء في شرح الشخص المتكبر من هو المتكبر؟ هو من ينسى نعمة المنعم يعني ينسى أن الله هو الذي أعطاه ذلك فهو يتكبر فيتكبر بشيء ليس من ملكه وإنما هو قد نسي نعمة المنعم عليه سبحانه وتعالى. قال ابن كثير لا تفرحوا على الناس بما أنعم الله به عليكم إذا أعطاك الله سيارة فارهة لا تتكبروا بها على الناس. لماذا؟ انظر ماذا يقول ابن كثير رحمه الله لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم فإن ذلك ليس بسعيكم وإنما هو عن قدر الله تعالى ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا. فلا تتخذوا نعم الله تعالى أشرا وبطرا. وقال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. الله أكبر الله أكبر. ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. سادسا الشجاعة والإقدام. إن الذي يؤمن بالقدر يكون شجاعا لا يهاب إلا الله لأنه يعلم أن الأجل مقدر وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن مع العسر يسرا. سابعا من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر عدم الخوف من ضرر البشر. عدم الخوف من ضرر البشر. يقول صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو حسن كما أسلفنا القول. ثامنا من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر عدم الخوف من الموت. وقد نسب إلى علي رضي الله عنه قوله أي يومي من الموت أفر يوم لم يقدر أم يوم قدر. يوم لم يقدر لا أرهبه ومن المكتوب لا ينجو الحذر. تاسعا عدم الندب على ما فات. يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي. هنا في الشرح المعنى الأول المؤمن القوي أي بطاعة الله. المؤمن القوي أي بطاعة الله الذي يؤمن بالله تعالى ويعطيه الله تعالى ما يثبت به قلبه هذا هو المؤمن القوي. وإلا ما فائدة أن يكون إنسان معه سلاح قوي وهو نفسه قلبه ليس بقوي. إنسان معه مال وقلبه ليس بقوي. إذن القوة في الإيمان بالله تعالى أولا وهذا ليس بكلامي إنما في شرح الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. بعد ذلك إن أتى مال إن أتت صحة إن أتى سلطان أتى كذا هذا يضاف إلى الإيمان بالقوة بالله تعالى. إذن المؤمن القوي أي في إيمانه بالله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. عاشرا، الخير فيما اختاره الله، كم مرة حفت بك المكاره خار الله لك وأنت كاره. إذا أصيب المسلم بجرح في يده مثلا فليحمد الله أنها لم تكسر، وإذا كسرت فليحمد الله أنها لم تقطع أو لم يكسر ظهره مما هو أخطر. لماذا؟ يقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي سورة النساء يقول سبحانه وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله سبحان الله، الإنسان لما يؤمن بقضاء الله تعالى وقدره يكون كالميت بين يدي الغسال يقلبه كيف يشاء. أيها الإخوة المؤمنون، وختاما، لا نحتج بالقدر على معصية الله. يجب على كل مسلم الاعتقاد بأن الخير والشر بتقدير الله عز وجل وعلمه وإرادته، ولكن فعل الخير والشر من العبد باختياره، ولكن فعل الخير والشر من العبد باختياره، ومراعاة الأمر والنهي واجب على العبد، فلا يجوز له أن يعصي الله ويقول هكذا قدر الله ذلك. فالله أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب ليبينوا طريق السعادة والشقاء، وتكرم على الإنسان بالعقل والتفكير وعرفه الضلال والرشاد. قال الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أما قول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس معنى ذلك أن الله تعالى فتح لك الباب لهذا أو ذاك، أبدا، إنما هو تهديد، تهديد، كقول الله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فإذا ترك الإنسان الصلاة أو شرب الخمر استحق العقوبة لمخالفة أمر الله ونهيه، وعندها يحتاج إلى التوبة والندم، ولا يرفع عنه ذلك احتجاجه بالقدر، وإنما يحتج بالقدر عند نزول المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بقضاء الله تعالى وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا لا يحتج المسلم بالقدر على المعصية؟ هكذا احتج المشركون. ماذا قال الله تعالى؟ سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن المشركون كانوا يحتجون بالقدر على عدم الإيمان، فالذي يحتج بالقدر على المعصية هذا قد احتج بحجة المشركين، احتج بحجة المشركين. وقال الذين أشركوا في سورة النحل آية أخرى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. إذن حجة المشركين أنهم يحتجون بالقدر على المعصية. وختاما يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال ابن كثير رحمه الله: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله تعالى ومنه ولطفه ورحمته، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فمن قبلك ومن عملك أنت، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال السدي: فمن نفسك، أي بذنبك. وقال قتادة في الآية: فمن نفسك، أي عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. وقال أبو صالح: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بذنبك، وأنا الذي قدرتها عليك. رواه ابن جرير. ونحن نعلم أن الله تعالى يقول عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء شره وخيره. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.